ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتعطل البث أكثر من مرة فسامحونا. المؤلف رحمه الله تعالى أطال النفس جدا في هذا الكتاب العظيم، تبدأ الدواء، في ذكر آثار ذنوب المعاصي وأنها الداء العضال الذي ينبغي أن يتخلص منه المسلم، وهي من أعظم أسباب ما يقع فيه المسلم من إشكاليات كبيرة وعظيمة جدا. فيقول لك إن تخلصت من هذا واستطعت أن تعرف الأسباب، فيريد أن يقول لك يعني ابن القيم رحمه الله تعالى أطال النفس جدا في ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي، وذكر قال: ومن عقوباتها أنها تعمي القلب، فإن لم تعمه أضعفت بصيرته. يبقى إذن البصيرة التي تستطيع أن تميز بها بين الحق والباطل وبين الصحيح والفاسد، هذه البصيرة تكون إذا تركت الذنوب والمعاصي. فإذا وقعت في الذنوب والمعاصي عمي عليك الأمر، وصعب عليك أن تفرق بين الحق والباطل. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهي تعمي القلب، طب فإن لم تعمه قال أضعفت بصيرته. ولابد، وقد تقدم بيان أنها تضعفه، تضعف القلب وتضعف بصيرة القلب، لأنها تعميه في القلب له بصر، وهذا البصر إنما يعني إذا جاءت غشاوة الذنوب والمعاصي منعت القلب من الرؤية، فتميته أو تضعفه بحسب المعصية، قوة المعصية وبحسب حسنات المحية وبحسب يعني قوة التوبة عند المرء وإلى غير ذلك. فإذا ضعف القلب أو عمي القلب يفوته الهداية، وضعف فاته من معرفة الهدى وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره بحسب ضعف بصيرته وقوته. فإن الكمال الإنساني مداره على أصلين، هذا كلام في غاية الأهمية جدا. قال: فإن الكمال الإنساني، إنسان متى يكمل؟ هذا الكمال مداره على أصلين. الأصل الأول معرفة الحق من الباطل، تمييز الحق من الباطل، ويؤثر الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم في هذين. يبقى الأمر الأول معرفة الحق والباطل، وإنك تؤثر الحق على الباطل، وبذلك تتفاوت منازل الخلق عند الله تبارك وتعالى. وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخلاصة ذكر الضبط. فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والأبصار البصائر في الدين، فوصفهم بكمال إدراك الحق، ولا يدرك الحق فقط، الميزة أنك تدرك الحق ويكون عندك قوة في تنفيذ هذا الحق. وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام، فهؤلاء أشرف أقسام الخلق وأكرمهم على الله سبحانه. القسم الثاني عكس هؤلاء، فليست عندهم بصيرة في الدين، يدركون بقى الحق من الباطل، وليست لهم عندهم قوة على تنفيذ الحق. الأوائل لهم بصيرة في الدين وإدراك للحق وعندهم قوة على تنفيذ هذا الحق، أما عكسهم فلا بصيرة في الدين ولا قوة على تنفيذ الحق، وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون والعياذ بالله، وحمى الأرواح وسقم القلوب، يضيقون الديار، يضيقون الديار بمعاصيهم لله تبارك وتعالى، ويغلون بمعاصيهم وغشهم، ويغلون الأسعار، ولا يستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار أعوذ بالله. القسم الثالث الذي ذكره من له بصيرة بالحق ومعرفة به، يبقى قسم عنده بصيرة بالحق وقوة في تنفيذه، وقسم لا بصيرة ولا قوة في التنفيذ، وقسم عنده بصيرة وليست عنده قوة، ضعيف لا قوة له على تنفيذ الحق ولا الدعوة إليه، وهذا مؤمن ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. قدر الله وما شاء فعل. القسم الرابع عنده قوة وعنده همة وعزيمة في التنفيذ يعني، لكنه ليست عنده بصيرة في الدين، ولا يكاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة، يحسب الورم شحمة والدواء النافع سما، لا يفرق بين الحق والباطل، لكن عنده قوة في تنفيذ الحق، في تنفيذ ما يؤمن به. وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين، ولا هو موضعا لها سوى القسم الأول. القسم الأول أن يكون عنده قدرة على التمييز بين الحق والباطل، ثم عنده قوة شديدة جدا على ماذا؟ ثم عنده قوة شديدة جدا على تنفيذ هذا الحق الذي علمه. وهؤلاء الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين، وأقسم بالعصر الذي هو زمن الخاسرين، سعي الخاسرين والرابحين، على أن من عداهم فهو من الخاسرين، فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا، فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته، فلا يصبر عليه، بل قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره، فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة، إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه والعياذ بالله. ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها، أن تضعف سير القلب إلى الله عز وجل فتعمي بصره، أو تضعف البصر بصيرة القلب، لو لم يكن إلا هذه لكان ذلك كافيا في أن تتركها وأن تنفر منها وأن تبعد عنها وأن تستعيذ بالله تبارك وتعالى منه. وهذا كما أن الطاعة تنور القلب، طاعة سبحان الله العظيم تنور القلب وتجلوه وتصقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها وصفائها ويمتلئ نورا، فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه لا يصرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي. يعني تخيل، إحنا الأصل الشيطان هو اللي يصرع الإنسان، أما في الرجل الذي هو قوي الحجة وقوي البصيرة الذي هو عظيم الطاعة لله تبارك وتعالى، هذا الذي يسرع الشيطان فيخر الشيطان صريعا، فتأتي الشياطين لتسأله: ما الذي صرعك؟ ما الذي أودى بك إلى هذا؟ فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس. فيا نظرة من قلب حر منور، يكاد لها الشيطان بالنور يحرك. أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه؟ قلب الطائع، يستوي هذا قلب الطائع وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه؟ قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه، إذا تصبح بطلعته حياه، وقال: فديت من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه. قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها، فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني، وأنت جميعا في شقا وهوان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن، عن طاعة الرحمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فأخبر سبحانه أن من عشى عن ذكره هو كتابه الذي أنزله على رسوله، فأعرض عنه وعمي عنه وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه، قيض الله له شيطانا عقوبة له بإعراضه عن كتابه، فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسير والعياذ بالله، ومولاه وعشيره الذي هو بئس المولى وبئس العشير. رضيعي لبان لبان رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق، كما يقول الأعشى في ديوانه. ثم أخبر سبحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته سبحانه، ويحسب هذا الضال المصدود أنه على طريق هدى، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر، يتبرأ الجميع، يتبرأ التابع من المتبوع والمتبوع من التابع، حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، كنت لي في الدنيا أضللتني عن الهدى بعد إذ جاءني، وصددتني عن الحق وأغويتني حتى هلكت، وبئس القرين أنت لي اليوم. ولما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسي نوع تخفيف وتسلية. يعني إذا شاركك في مصيبتك آخر، كما قالت يعني الخنساء: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي، لأنه شاركني في ذلك كثير. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة عن أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم، يعني لن ينفعك أن يكون معك في النار مجرم آخر أو كافر آخر أو الشيطان، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، هذا لا يخفف عنكم من عذابها شيئا. قال: ومن عقوبتها، يعني من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، كأنك تعطي السلاح لعدوك كي يقتلك به، هذا الذي يحصل بالضبط في الذنوب والمعاصي. وجيش يقويه به على حربه تمده وتدله على عوراتك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارق الشيطان طرفة عين، لا يتركك أبدا، أنت تنام وهو لا ينام عنك، وأنت تغفل وهو لا يغفل عنك، وإنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، هذا الشيطان يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قد نصب له الحبائل، يعني إن لم تقع في هذه تقع في ينصب لك أخرى وأخرى وأخرى، ولا يبل أبدا، وبغاه الغوائل ومد حوله الأشراك الشباك، ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم، لا يفوتنكم ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة، وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة، هؤلاء دخلوا الجنة فنريد أن نفترس هؤلاء. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو، وأنه قد سلط عليهم، أمدهم بعساكر، عساكر الطاعة، عساكر وجنود، القرآن والذكر والطاعة والرقية وما شابه ذلك: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، لماذا؟ إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، وأهل الجهاد هم أرفع الخلق عنده منزلة ودرجة. ثم أمده سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وعدة إلى عدته، وأمده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاده أعداء على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تضع له أمور الحرب وأسبابها في مواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات. وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه تبارك وتعالى، وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة: الصبر والمصابرة والرباط والتقوى. فالصبر لا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي مواقفته ومنازلته. فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر، هو أن يرابط، يقيم على هذا، ويلزم ثغر القلب وحراسة القلب لئلا يدخله منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل والفرج، هذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه أن يفسده. فالمرابطة لزوم هذه الثغور، فاحفظ سمعك وبصرك وعينك وفرجك ولا تخلي المكان أبدا، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. الإنسان لا يحقق التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك أخرى، يعني تنتصر مرة وينتصر عليك مرة. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته. القلب هو ساحة المعركة، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل عن أخص الجند به، أخص الجند بالقلب بالملك، وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، أقرب شيء للقلب النفس. فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا من مرادها، افهمها، وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به. يعدوهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، فعدوهم به، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها المحبوب، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحها ثم جروها بها إليكم. فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه، خلاص اجتمعت هذه الصورة المحرمة، ملكتم ثغر العين والأذن ينظر ويسمع واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة. فمتى دخلتم منها إلى القلب، الإنسان يدخل القلب بالنظرة المحرمة بالسماع المحرم، يعني آخر ما تكلمنا أنها تنسي العبد نفسه، وتكلمنا في ذلك كثيرا، وأنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، وأنها تباعد العبد من وليه تباعده عن وليه وتقربه من عدوه، فتباعد الملائكة وتقرب منك الشياطين. هذا من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسان الشيطان، كأنما هو شيطان ينطق، والعياذ بالله. معصية تبعد عنك أولياء، تبعد عنك الأولياء من الملائكة والصالحين والطيبين وأهل الفضل وأهل الديانة، وتقرب منك شياطين الجن والإنس. ولذلك إذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه، وقال لك بمثله إذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه. فأذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله، استغفر الله حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على وضوء بات في شعار ملك. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره، يعني تعصي إلى النهار هو بجوارك، ويبالغ في أذاه وفرده. وإذا آذى العبد الملك بالمعاصي من أنواع المعاصي والذنوب فإنه يبتعد عنه. قال بعض الصحابة: إن معكم من لا يفارقكم، يعني من الملائكة، فاستحيوا منهم وأكرموهم بطاعة الله عز وجل وعدم المجهرة، لأنك حتى وإن أغلقت على نفسك الباب وإن اختفيت عن الأنظار فإن الملائكة هؤلاء يرونك. وإن معكم من لا يفارقهم فاستحيوا منهم وأكرموهم، ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاستحيوا هؤلاء الحافظين، استحيوا منهم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تتأذى من الذنوب والمعاصي، تتأذى مما يسخط الله تبارك وتعالى. فإن كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، وإن كان قد يعمل مثل عمله، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ هذا أذى شديد، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته. ومن أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي، يبدو أنه واصل الحمد لله، أنها تستجلب مواد هلاك العبد في دنياه وأخراه. كل مواد الهلاك تستجلبها الذنوب والمعاصي. طبعا ابن القيم أطال إطالة شديدة جدا في آثار الذنوب والمعاصي، فهي أمراض، هذه الأمراض إن استحكمت قتلت. مرض الذنوب والمعاصي يظل ويصر ويستمر فيها ويجري معها، فيستجلب سخط الله تبارك وتعالى. و كما أن البدن هذا لا يكون صحيحا إلا بغذاء، لابد من غذاء يحفظ قوته، واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته، وحمية يمتنع بها من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره. فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الرديئة. التوبة نصوح، يعني يعزم فيها على ألا يعود إلى معصية الله تبارك وتعالى أبدا. فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة ومواد المرض وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ ولقد أحسن القائل: جسمك بالحمية حصنته مخافة من ألم طاري، وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصي خشية النار. لذلك قال: حفظ قوة القلب وقوة البدن بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فتستعمل الحمية باجتناب النواهي واستفراغ الأخلاط بالتوبة النصوح، يعني إذا وقعت فيما يضر لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. قال: فإن لم تراك هذه العقوبات، بعدما ذكر العقوبات الكثيرة جدا التي يعني لنا فيها 3 دروس كاملة نتكلم عن عقوبات الذنوب والمعاصي، قال: فإن لم ترعك، يعني إن لم تفزعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم. هناك عقوبات شرعية، كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم ربع دينار، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف لمحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم يتم عليه نعمة الإحصان ب100 جلدة، ونفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة، وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر، وأمر بقتل من وطئ ذكرا مثله الواط وقتل المفعول به، وأمر بقتل من أتى بهيمة، وأمر بقتل الفعل المفعول به والبهيمة، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم. فما كان الوازع عنه طبيعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه. ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى أشنع القتلات وأعظمها، يرجم بالحجارة ولا يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد، 100 جلدة مع التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داعي السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. قال: وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية ولا تبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهلا أفسد على الزاني فرجه، يعني يقطع فرجه طالما زنى، الذي باشر به المعصية؟ قيل: لوجوه، أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، أعظم من مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. الثاني أن الفرج عضو مستور، لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر، ويريد أن يردع الناس يزجرهم لأمثاله من الجناة، بخلاف قطع اليد. الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج، إذا قطعه لا يكون له فرج آخر. الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن بالرجم، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأحسنها وأوفاها وأدقها وأقومها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إما أن تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد، فتترتب عليه عقوبة شرعية وعقوبة قدرية، وقد يرفع الله عز وجل تلك العقوبات عمن تاب إلى الله توبة نصوحا وعزم أن لا يرجع إلى ذلك أبدا. قال: ومن عقوبات الذنوب، فعقوبات الذنوب والمعاصي كل نوعان: عقوبات قدرية التي ذكرناها وأسلفناها، وعقوبات شرعية. فإذا أقيمت الشرعية خلاص رفعت العقوبات القدرية أو خففت، لأن الحدود كفارات. يعني رجل اتهم امرأة محصنة بالزنا فجلد 80 جلدة، فالحدود كفارات أو تخفف من أثر العقوبات الكونية. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على عبده بين العقوبتين إلا إذا لم تفي إحداهما برفع موجب الذنب ولم تكفي في زوال دائه. الأشياء الجميلة التي يعني تذكر عن بعض الطغاة والظالمين، أنه قال لبعض العلماء والصالحين: يعني أنتم تقولون وتزعمون أن الله تبارك وتعالى، يعني إذا كان ثمة حاكم ظالم، هو ظالم يعني، فإنه تقل البركة ويحصل كذا وكذا. فقال: إن الله لا يجمع على عبده عقوبتين. وإذا عطلت العقوبات الشرعية، العقوبة إذا كان هناك عقوبة شرعية وعطلت العقوبات التي قضاها الله عز وجل، فيحصل ماذا؟ فاستحالة قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية. العقوبات القدرية قد تكون أشد من الشرعية، ربما كانت دونها أعلى منها ودونها، ولكنها تعم والشرعية تخص. فإن الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الجناية أو تسبب إليها، وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامة وخاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالعقوبة قد تأتي فتعم الصالح والطالح، ثم يبعث الناس على نياتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقيل: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعقوبة الشرعية شرعها الله على قدر مفسدة الذنب وتقاضي الطبع له، وجعلها سبحانه 3 أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بـ1 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا ولا تبتلنا، ذنب عظيم. قال أحمد: لا أعلم بعد القتل، لأنه إزهاق الروح، أعظم ذنب بعد القتل الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله، أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا، وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه، وأعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهك من الحقوق، لأنه انتهك حق الله وفعل الكبيرة وانتهك حق الجوار. لذلك قال أن تزاني بحليلة جارك. وأهل الجاهلية يعني أنفسهم كانوا يتورعون عن ذلك. يقول طرف ابن العبد عن طرف بن شد طرف ابن العبد: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فهو لا ينتهك هذه الحرمة العظيمة، حتى الجوار كان محرم عند الجاهليين. طيب، ولذلك كان الزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، فإن فيه انتهاك حرمة الزوج، يعني أنت انتهكت حرمة الله عز وجل وزنيت وانتهكت حرمة الزوج، وإفساد وأفسدت عليه فراشة وتعليق نسب عليه لم يكن منه إذا حملت المرأة، وغير ذلك من أنواع أذى. فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل، هذا أقل وأخف. فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمائة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. فإن كان الجار أخا له أو قريبا تزداد العقوبة ويزداد الجرم، يعني هو كبيرة وإثم عظيم وامرأة متزوجة والزوج جار وهذا الجار قريبه، فيزداد فيتضاعف يتضخم يتراكم الإثم، فانضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله يبقى جار وقريب ويجاهد في سبيل الله، كان بيصلي كان بيطلب العلم كان بيجاهد، تضاعف الإثم. حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال: خذ من حسناته ما شئت. قال سلم: فما ظنكم، أي ما ظنكم أن يترك له من حسنات قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء. هذا في مسلم، على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب له عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما. هو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، يعني لأنه في النهاية شيخ، شيخ ويزني. طب أنت رجل لا مقرب لك في النساء، يعني رجل وهن عظمه وهنت قواه وشاب رأسه ثم بقى مع ذلك يزني، هذا إثمه عظيم، لأنه أصلا لا مقرب له، لأنه أصلا خلاص لا مقرب له في النساء، فدل ذلك على خبث طبعه. فهؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام، يعني الزنا في شهر حرام بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة، تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة. والله تعالى أعلم، أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة. هذه الليلة يبدو أنني أطلت عليكم جدا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.